بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة وإطلالة جديدة في برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الفصل الأخير الذي طرقنا أبوابه في هذا البرنامج، كنا نتحدث عن التكفير وعن تجربة علي عليه السلام مع التكفيريين، وعن حركة الخوارج التي كانت البداية في حركة التكفير داخل الساحة الإسلامية إذا صح التعبير، ومررنا في إطلالة على المسألة تاريخيا وكيف تحرك التكفير داخل الساحة الإسلامية بعد ذلك، وتحدثنا عن ضابط الإسلام والكفر، كما أشرنا إلى أصول الإسلام وإلى النهي عن المسارعة في التكفير فيما هي عقائد الإسلام في هذا المجال ومراتب الإسلام، وكذلك فصلنا الفرق بين الكفر والشرك والخلط الذي يحصل بين مختلف هذه المراتب. ولا بأس هنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ أن نبقى في السياق عينه لنطرح السؤال التالي الذي يفرض نفسه حول العلاقة بين الكفر والجحود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتحدث عن الكفر وأن من لم يؤمن بالله أو برسوله فهو كافر، فلا بد أن ننبه إلى أن الحكم بكفر هذا الشخص ليس على إطلاقه، بل هو في صورة الجحود، وبالتالي فهناك علاقة وطيدة بين الجحود والكفر، فالكفر ينطلق من الجحود. فلو كان المرء شاكا في الله شك الباحث عن الحقيقة، أو شاكا في رسول الله شك الساعي نحو القناعة، فلا شك المعاند طبعا، فقد لا نحكم بكفره، كما يستفاد ذلك من بعض الروايات. وأنا سأقرأ بعض هذه النصوص لنرى كيف تعامل معها العلماء وماذا يستفاد منها. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. كذا رواية، أن الإنسان إذا جهل شيء من الأمور العقائدية توقف لينظر ليتأمل ليسأل ولم يبادر إلى الجحود فلا يكون كافرا،
يعني لا يكون حاسما في موقفه قبل أن يصل إلى النتائج،
قبل أن يعني يمحص. يفحص، يفتش، يدقق. الجهل بالشيء لا يبرر لك نكرانه وجحوده.
لا، بل في هذا الحديث سمعت شيخ يعني إصرار أو دعوة إسلامية للإنسان أن يبحث في كل شيء.
هو هذا سنأتي عليه بشكل أوضح ربما في سياق هذا البحث. حديث آخر يقول الراوي: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه. زرارة هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. إذ دخل أبو بصير، هذا هم شخص ثالث كان أعمى، العرب تسمي يعني يكنون الأعمى بأبي بصير تفاؤلا بالبصر، هاي عند العرب أنه تسمية الأشياء بأضدادها، منها هذا أبو بصير، يقال لمن لدغته الأفعى سليم تفاؤلا بالسلامة، يقال للوادي المفزع مفازة، أنه تفاؤلا بالفوز، أنه عسى من قطعه أن يفوز. الأعمى يقال له بأبي بصير، إطلاق جميل ومحبب.
حتى الإسلام يمكن يشجع على هذه الأمور. نعم. حتى النبي
وإلا هو هذا أبو بصير
تفاؤلوا بالخير.
أحسنت. وإلا هو هذا أبو بصير ويقال له أبو محمد. نعم. يقال له يعني يطلق عليه أبا محمد. على كل، يقول هذا: أنا جالس عند الإمام الصادق، في واحد من أصحابه اسمه زرارة عن يميني وشخص آخر اسمه أبو بصير عن يساري، أو دخل، إذ دخل فقال: يا أبا عبد الله، قال أبو بصير: يا أبا عبد الله، ما تقول في من شك في الله تعالى؟ شو حكم هذا؟ قال: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافر. ثم التفت إلى زرارة وقال: إنما يكفر إذا جحد. يعني شخص بعده ما بيملك معطيات كثيرة عن رسالة النبي، مباشرة بادر إلى الجحود، هذا جهله لا يبرر الجحود، فهذا يكون كافر. أما إذا كان لا شك وهو يبحث ويفتش فلا يمكن، والحال هذه في وفق الرواية يعني، فلا يحكم بكفره.
يعني هل نستفيد من ذلك سمعت شيخ أن التفكير أو الشك طالما أنه بقي في نطاق التفكير، في نطاق إعمال العقل وعدم بروزه إلى موقف في الحياة، فهذا لا يجعل أن الحسم في مسألة كفره؟
يعني أنا أريد أن أقول أن الشك في الإسلام لا يبلغ الإنسان بشكه كفرا، ما دام شكه ليس منهجا له في الحياة. في بعضهم مثل السفسطائيين، هؤلاء شكاكون في كل شيء، يعني هو منهجه الشك. لا، هذا مستثنى. الإنسان الاعتيادي قبل أن يقتنع بأي شيء لابد أن يشك فيه. عندما تطرح أمامه أي عقيدة، أي قضية، لابد أن يتساءل حولها. عندما يقال له أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، إقناعه بالرسالة لا يكون بلمحة بصر، لابد أن يأخذ ذلك بحثا ووقتا، فيشك في هذا الأمر. حتى لو كان ولد من والدين مسلمين، بلغ الآن صار عمره 15-16 سنة، ثم التفت إلى أنه أنا ما بجوز أن أكون مؤمن بالإسلام لمجرد تقليد لأبائي، لابد أن يكون ذلك عن عقل، عن حجة، عن بصيرة كما يطلب الإسلام. فأخذ يتساءل: الله موجود أو ليس موجود؟ ما هو الدليل على وجود الله؟ وهذا السؤال جد بديهي يأتي على ذهن الإنسان بشكل طبيعي. هذا الإنسان الشاك ليس يعني كافرا، ما دام كما قلت، ما دام أن شكه يأتي يعني في مرحلة البحث والسعي عن الحقيقة. حتى لو شك في الله سبحانه وتعالى، ما دام شك، شك الباحث عن الحقيقة وليس شك المعاند، وليس شك السفسطائي الذي يشكك في كل شيء. ومن هنا طبعا يعني يحسن أن أنقل كلمة لبعض العلماء، يقول لبعض علمائنا وفقهائنا المعاصرين، وهو سماحة المرجع السيد فضل الله، يقول: الشك ليس كفرا، إنه حركة تمثل قلق المعرفة في الوعي، وهذا ليس عاملا سلبيا. الشك عندما يتفاعل الإنسان معه ليطوف في أجواء الفكر، فالقلق الإيجابي يدفع بنا نحو المعرفة، ولعل فقداننا لحالة القلق المعرفي يشكل أحد أسباب تخلفنا وجهلنا. يعني نحن كل شيء لابد أن يكون كن فيكون، لا لابد أن يكون عندنا تأمل ونظر وقلق في كل من حولنا. وهكذا تتطور العلوم. العلوم كيف تتطور؟ إذا كان علماء الفلك مثلا اللاحقون يركنون لما جاء به السابقون، لما تطور هذا العلم؟ وهكذا في سائر العلوم،
أعمال التفكير يعني.
تماما. فإذا بعبارة أخرى أنا أريد أن أتوقف عند قضية الجحود والشك من هذه الزاوية، أن نقول أن الكفر وفق ما جاء في هذه النصوص، الكفر له علاقة بالجحود. الجحود هو أن يبادر الإنسان إلى رفض الشيء وإنكار الشيء ونفيه بالمطلق. لك ما في الله، ما في الله، هاي كلمة كبيرة، الله ليس موجود، هذا جزم. فيك تقول أنت: أنا أشكك في وجود الله، أريد دليلا. أما أن تجحد، العاقل لا يجحد. هل طفت في أجواء السماوات والأرض وعرفت أسرار هذا الكون واطلعت على كل شيء حتى تجزم؟ فالعاقل لا يقدم. ومن هنا نجد أن الجاحدين في العالم قلة، وأكثر الناس ليسوا كذلك. فمن هنا الإسلام، نحن نقول للمسلمين الذين يسارعون في التكفير، نقول رويدا: لدينا من النصوص الإسلامية ولدينا من الأقوال التي تستحق أقلهما نقول لكم أن تتوقفوا عندها. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أو الإمام الصادق عليه السلام، هو بنظرنا إمام وصاحب مدرسة، لكن بنظر كل المسلمين هو على الأقل عالم ويتوقف عند رأيه. فهذا الإمام يقول أن للكفر علاقة بالجحود، وأن الإنسان في مرحلة الشك لا يعد كافرا. فبعبارة أخرى، إذا صارت واضح أن الكفر له علاقة بالجحود، أريد أن أستثني أمرين. الأول أن الإنسان في مرحلة البحث والنظر لا يكون كافرا، وهي نقطة جدا مهمة ورائعة. عندما نراجع بعض الروايات الواردة عن الأئمة من أهل البيت، أو حتى في كلمات علماء الكلام، في مرحلة شو بيسموها فترة البحث ومهلة النظر. شوف الإسلام يعني بيعطيه مهلة للإنسان قبل ما يحكم عليه سلما أو إجابة أنت كافر، بيعطيه مهلة بسموها مهلة النظر. هاي المهلة مسموح له أن يشكك حتى في أصل الأشياء، وهو وجود الله سبحانه وتعالى، ليصل بذلك إلى القناعة. فالإنسان في هذه المرحلة، مرحلة الطلب، مرحلة البحث عن العقائد الصحيحة، سواء فيما يرتبط بالمبدأ وهو الله، أو بالمعاد يوم القيامة، أو فيما يرتبط بالنبوات، هاي معذور الإنسان في هذه المرحلة في شكه، سيما عندما تكثر أمامه الشبهات والطروحات البراقة التي قد توقعه يعني في الحيرة، وبهذا يتجه إلى الشك وإلى التأمل حتى يصل إلى شاطئ الحقيقة، فهو يكون معذور في هذه المرحلة. هذا أريد أن أقول، هذه المعذورية يحكم بها العقل قبل أن يحكم بها النقل. يعني العقل يقول لا يجوز أن نعاقب إنسانا يبحث عن العقائد ما دام في مرحلة البحث، وكما أن العقل يؤمن بهذه المسألة، فالروايات والنقولات أيضا تؤكد عليها، على هذه المسألة. وقد ذكرت أن الإنسان يلام على جحوده وليس على فقط على شكه. طبعا لأعزز الفكرة أكثر، لابد أن أشير إلى رواية يعني في هذا الشأن. هذه الرواية طبعا واردة في قضية إبراهيم سلام الله عليه، وما حكاه لنا القرآن أنه عليه السلام تساءل عن وجود ربه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. طبعا بتفسير هالآيات، قبل ما أذكر الرواية اللي واردة هنا، في اتجاهين. في اتجاه يقول أن إبراهيم قال ذلك على سبيل النظر، أنه كان في مرحلة النظر، هو ما تحدث عنه، أنه كان عمي حقيقة في مرحلة من عمره،
مرحلة البحث،
مرحلة البحث
ما شفت. نعم.
هذا يتبناه بعض المفسرين، موجود ويصرحون بأن إبراهيم لم يخلق عارفا بالله كالسيد المرتضى علم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء. يقول نعم إبراهيم قالها لأنه لم يخلق عارفا بالله وبربه. هذا رأي، لا أريد أن أحاكم أنا هذه الآراء. في رأي ثاني يقول لا، وهذا يميل إليه جمع آخر من المفسرين، يقول بأنه على رأسهم السيد فضل الله، يقول أن إبراهيم عندما قال هذا ربي مش على سبيل النظر، خلينا نقول على سبيل المناظرة مع قومه، يعني يريد، هو يعرف ربه لكن يريد أن يحرك أمام الناس ليستفز عقولهم، ليقول لهم أيعقل أن تعبدوا الأصنام وهي لا تنطق، أيعقل أن تعبدوا النجوم وهي تأفل وتغيب والرب لا يغيب عن مملكته طرفة عين أبدا. كان يريد أن يثير، وإلا هو واضع عنده. على كل هذا الاتجاه الثاني، أنا الآن لست في صدد تقييم أي الاتجاهين هو الأصح، لكن أقول في رواية عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ترجح التفسير الأول، التفسير الأول الذي قلت تبناه المرتضى وتبناه الشيخ الطوسي، تبنوا التفسير الأول أنه إبراهيم قال ذلك لأنه كان في مرحلة الطلب والبحث والنظر، قلت هذا تبناه المرتضى وتبناه الشيخ الطوسي والطبرسي وغيرهم من المفسر، حتى العلامة الطبطبائي في الميزان مال إلى هذا الرأي. الرواية ماذا تقول؟ هي رواه العياشي في تفسيره عن أحد الإمامين الباقر والصادق، قال في إبراهيم إذ رأى كوكبا، يعني سئل عن هذه الآية، قال عليه السلام إنما كان طالبا لربه ولم يبلغ كفرا، وإنه من فكر من الناس في مثل ذلك فإنه بمنزلته. يعني هذا أعطى قاعدة عامة، يعني كل إنسان يفكر ويبحث عن ربه ويكون يستدل، لأنه أثيرت أمامه شبهة، لأنه لا يزال في بداية حياته العقائدية يكون أفكاره وعقائده فطرحها، فيبحث عن ربه أنه فعلا في الله، يريد أن يجد دليلا مقنعا. هذا الإنسان يقول لم يبلغ كفرا.
والإيمان سمعت شيخ، يعني الإيمان بدايته بحث، يعني أليس الإيمان من حيث يعني نقطة الانطلاق؟
نعم.
قد نقول أن هناك من اكتسب إيمانا من خلال بيئة معينة، من خلال الفطرة، ولكن هناك من يكتسب الإيمان من خلال إعمال العقل.
تماما. ولهذا نحن يعني ما نريد أن نقوله أن مجرد التشكيك في الله أو في رسوله هذا لا يسوغ لنا أن نكفر الآخر، فقد يكون معذورا في شكه لأنه لا يزال في مرحلة البحث وفي مرحلة النظر.
يعني في مسألة أخرى سمحت الشيخ، أنتم تطرقتم إلى أن بعض الأمور، وبخاصة يعني في مجال أن بعض المسائل تشتبك على الإنسان، فيعني يمكن أن نقول أن هذه منهجية في الإطار الإسلامي، بأن الله سبحانه وتعالى أراد لنا، أو أن الإسلام أباح لنا الإسلام بطريقة وبأخرى، أن يعني نبدأ من خلال أن نحاول أن نتفحص الأجواء فيما حولنا. وهذا يمكن يذكرنا بحديث الإمام زين العابدين، يعني حتى في دعائه يقول اللهم وفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. يعني حتى هذه المسائل داخل المستوى الساحة الإسلامية هناك مراتب حتى في الملل وفي الطرق التي لابد واحد للإنسان أن يسلكها، فبالأولى أن يسلك الطريق الأفضل من خلال إعمال البحث. ولكن سمعت شيخ، أريد أن هنا أن أسأل، يعني هل الإسلام يطرح الشك مقدمة لليقين؟ يعني يقول لك لا مندوحة لك من أن تكون شاكا في كثير من الأمور، ولكن لابد لك من أن تستخدم هذا الشك كأسلوب من أساليب الوصول إلى الإيمان.
من المؤكد بناء على ما سقناه من حديث، فيتبين أن الشك ليس مذموما على إطلاقه عندما يكون هو الطريقة الطبيعية لتكوين القناعات، بل أن الشك كما يقال قد يكون هو الطريق للإيمان. فيعني يسلك الإنسان طريقه نحو الإيمان بالمرور بالشك. هذا إذن يعني أردت أن أقول هذا نحو من الشك. في نحو آخر من الشك أيضا الإسلام لا يجد فيه غبارا ولا يعني يعتبره مذموما. الشك الأول شو كان؟ الشك في طريق الإيمان، الشك في البحث، في شك الإنسان الباحث والساعي نحو الحقيقة،
حركة نحو اليقين.
تماما. في شك آخر أيضا قد يكون غير مذموم على الأقل، وهو ما يبتلي به يعني كثير من الناس سيما المؤمنين، وقد تسميه بعض المأثورات بأنه حديث النفس. حديث النفس أنه الإنسان يطرأ على باله، على ذهنه أسئلة أحيانا، وهو مؤمن وهو يصلي وهو قد يكون عالم وفقيه أو إنسان عادي، في أسئلة تطرح نفسها عن الله سبحانه وتعالى، عن الآخرة، عن إمكانية المعاد. يطرح سؤال على نفسه أنه معقول يشوف هيك؟ أحيانا بينه وبين نفسه بيجي هذا السؤال، يصير هذا الأمر؟ طيب وينه الله؟ هيك بيشي في بعض الأسئلة أحيانا بيسموه حديث النفس، أو في بعض الروايات بتسميها الوسوسة. هاي الأسئلة التشكيكية التي تطرح نفسها على الإنسان لا يعني تشكل كفرا وخروجا عن الدين. في بعضهم بيقول إذا كان الله خلقنا، طيب مين خلق الله؟ هيك بيسأل نفسه. هاي الأسئلة حديث النفس، هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يحاسب الإنسان على هذا الأمر، أنه رفع عنهم المؤاخذة والحساب على هذا النحو من الشك. لماذا؟ باعتبار أنه أمر يفرض نفسه على الإنسان ولا يستطيع تجنبه وتلافيه. حتى أنه نحن نجد في كتبنا الحديثية باب مثلا الكليني، نراجع كتاب الكليني الكافي، نجد أنه عقد باب تحت عنوان الوسوسة وحديث النفس، وأورد فيه مجموعة من الروايات عن الأئمة عليهم السلام تشير إلى معذورية الإنسان في هذا الشك. مثلا يقول أحدهم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت، فقال: لا شيء فيها، تقول لا إله إلا الله وتمضي. في رواية أخرى صحيحة السند يقول الراوي: قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال: قل لا إله إلا الله. في رواية ثالثة: جاء رجل إلى النبي، هذه رواية معروفة حتى لعلها مروية من طرق الفريقين، فقال: يا رسول الله، هلكت، أنا هلكت. النبي عرف، يعني هو الخبير وهو الرسول، فعرف شو موضوع. قال له لابد أنت إجاك الشيطان وسألك سؤال: من هو ربك؟ فقلت: الله. أو: من خلقك؟ قلت: الله. فسألك سؤال ثاني: ومن خلق الله؟ فتوقفت، فعشت بشك ارتباك. أهكذا صار معك؟ قال: نعم، هذا هو، إنه كان كما تقول. فقال له النبي: لا تخف، إن هذا هو محض الإيمان، هذا ما له شك،
نفس أنه حال خوف وحال اندفاع،
نفس أنك أنت تجي لعندي وتسأل وتلاحق، هذا ليس كفرا. أقرأ الرواية: إذا جاء رجل إلى رسول الله وقال: هلكت، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أتاك الخبيث؟ فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله. فقال لك: الله، من خلقه؟ هكذا صار؟ فقال: إي، والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال رسول الله: ذاك والله محض الإيمان. راوي في راوي بيقول أنه ابن أبي عمير يقول: أنا حدثت بهذا الخبر شخص ثاني من أصحاب الإمام الصادق اسمه عبد الرحمن بن الحجاج، فقال: والله إن ما جاء به فلان يعني عليه مثلا نور، أنه يريد أن يؤيد هذا الحديث. على كل هذه الروايات كما قلت مروية من طرق الفريقين، ونحن عندنا حديث في هذا السياق معروف عند المسلمين بسموه حديث الرفع: رفع عن أمتي تسعة أشياء، من جملة الأشياء التسعة المرفوعة الوسوسة
أو النسيان،
تفكر في الوسوسة في الخلق. طبعا الحديث يقول: ما لم ينطق الإنسان بشفة، يعني ما لم يجسد هذا الشك عملا ويتلفظ به وكذا، فإذن هذا أيضا نحو من الشك مرفوع في هذا الحديث الذي كما قلت رواه المسلمون. حديث الرفع جاء بشكل متقارب عند المسلمين جميعا: رفع عن أمتي تسعة أشياء: السهو والخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا عليه والحسد، الحسد مرفوع، والطيرة يعني التشاؤم، والتفكر في الوسوسة في الخلق. شوف هاي كلها مرفوعة: إن الله تجاوز عن أمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تكلم به. وطبعا لعل بعض الروايات يعني لا تخلو من تأمل، لأنها تقول إنه بعض هذه الأمور لا يخلو منها حتى الأنبياء. هذه طبعا نحو آخر من الشك الذي لا يذمه الإسلام، وهو الشك الذي يكون في طريق الإيمان.
لكن سمعت شيخ، فينا نقول أن حتى الأنبياء في موضوع، يعني مثلا قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني هل حتى هناك حافز في هذه النفس الإنسانية، وهو حافز بشري لا شك، الله سبحانه وتعالى يعني جسده حتى في الأنبياء، يعني في دائما السؤال للمعرفة أكثر.
نعم، بالنسبة لموضوع الأنبياء طبعا أنا لا أريد أن أدخل، هو خارج عن موضوعنا، نعم. لكن ما أريد أن أقول فيه هو، لأنه في لدينا حديث يقول أنه ثلاثة ما أدري لا يخلو منهن نبي فما دون، العلامة المجلسي محاول يوجه هذه الروايات ويقول أنه ممكن في مرتبة من مراتب الحديث النفس قد تأتي للأنبياء، الآن هذا ربما يحتاج إلى حديث أكثر تفصيلا، لأنه لكن ليس هو يعني لأنه قد يخرجنا عن سياق بحثنا. على العموم ما يمكن أن يعني نلخص به هذا الكلام المتقدم أنه نحن نقول في عملية التكفير أنه لا يجوز لنا أن نحكم بكفر كل إنسان لمجرد شكه. هناك علاقة بين الكفر والجحود، وأما الشك فقد يكون الإنسان معذور في شكه، إما لأن شكه هو شك الباحث عن الحقيقة، أو الشك الذي يكون من النحو الثاني الذي أشرنا إليه وهو حديث النافس.
طيب سمح شيخ، طالما أن الحديث هو عن الكفر وعن الجحود، يعني السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يعني هل كل كافر لابد أن يكون مصيره النار؟
هذا طبعا سؤال في غاية الأهمية. وإذا بدك نتم بالسؤال نسأل، هل كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار؟ يعني هل المعادلة هكذا أو لا؟ قد يكون بعض الكفرة في الجنة وبعض المسلمين في النار.
ولا شك بأن هذا سمحت شيخ قد يثير البعض عندما يسمع هذه الإجابة بشكل سريع.
تماما، نحن بعد عم نتساءل، ما نحن عم نطرح سؤال بعد ما جاوبنا. ما أريد أن أقوله هنا في هذا السياق أننا عندما نحكم بكفر إنسان، مثل شخص لا يؤمن برسول الله، لا يؤمن بالوحدانية، ربما لا يؤمن بالنبوة، لا يؤمن بالمعاد، الحكم بكفر شخص لا يعني بوجه من الوجوه الحكم عليه بأنه من أصحاب الجحيم، كما هو الشائع وفي واقعنا ربما أنه هذا كافر يعني من أهل النار. لا، مش هيك الأمور. ولذلك ترانا نبادر أحيانا، نبادر إلى توزيع الناس على الجنة والنار، هذا من أصحاب الجنة وذاك من أصحاب الجحيم. يعني ربما أحيانا يخيل إليك وأنت تستمع إلى البعض وهو يصنف الناس ويوزع الناس على الجنة والنار، يخيل إليك كأن الله يعني أعطاه ومفاتيح الجنة والنار، وأنه هو يعني خزائن رحمة الله بيده، فلذلك يوزع سقوق الغفران على جماعته وأتباعه، ويوزع التهم على الآخرين. طبعا هذا المنطق يعني من التسرع في الحكم على الأشياء ويعني إطلاقها جزافا، هذا لا يستند إلى دليل، بل أحيانا يبعث على الغرابة، لأنه البعض لما بتشوفه بيوزع الناس على النار بتتساءل أنه أنت ليش الله خلق هالجنة. يعني بيجي هلا نشوف بعض المذهبيين، في كل المذاهب ربما تجد هذا الأمر، بيطلع معه أن غير المسلمين في النار، المسلمين 90% مش على مذهبي كمان مثلا بالنار، أصحاب مذهبي أنا كمان في 70-80% منهم فسق فجر، لأنه أكثر الناس فاسقين وأكثر الناس كذا، فهؤلاء في النار. فبيبقى آخر شيء الجنة اللي الله خلقها وجعل عرض عرض السماوات والأرض، الله خلقها لكم واحد يعني بيطلعوا بيعدوا على الأصابع. هذا المنطق يعني منطق يعني تسخيف للأمور ولا يستند على حجة. نقول نحن لهؤلاء الناس لا تضيقوا رحمة الله، لا تنفروا، هذا أسلوب تنفيري، ولا تضيقوا رحمة الله، مفاتيح الجنة والنار ليست بأيديكم. وأعود لأقول بالتالي مش كل شخص ليس مسلم مثلا فهو في النار، فإن الكافر قد يكون معذورا في كفره. كيف هذا؟ لأن نحن نعرف أن الكافر على قسمين، في كافر عالم جاحد وفي كافر جاهل. يعني في شخص افرض ما بيؤمن باليوم القيامة جحودا، قام عليه عالم وجحد، وهذا معلوم، هذا واضح يحكم بكفره. لكن في ناس جهلة ما وصلهم صوت الإسلام، ما وصلهم حدا وقال لهم أنه في يوم معاد، ناس كثر يعيشون في بعض الأماكن لا يعرفون هذه القضايا، لم يوصل لهم هذا الصوت، هذا جاهل. والجاهل طبعا على قسمين، هناك جاهل مقصر بإمكانه أن يطور فكرة، بإمكانه أن يسأل، في من يسأل ومع ذلك لم يسأل، انقدح في ذهنه الشك، يعني سمع صوت الإسلام واحتمل أن يكون هذا الصوت صوتا حقا ولم يبالي، هذا يحاسب لأنه لم يسأل. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل؟ يقول لم أعلم، فيقال له فهل لا تعلمت؟ فيخصم، وتلك الحجة البالغة. فإذا الجاهل هذا المقصر. أما إذا كان قاصرا، القاصر هو الجاهل الذي لم يصله نداء الحقيقة، أو خليني أعبر بتعبير أدق، هو الذي لم يحتمل أن يكون هذا العقائد الإسلامية مثلا عقائد محقة، هذا قاصر وهذا لا يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى عادل والعادل لا يفعل القبيح، وأن تعذب شخصا لم تقم عليه الحجة هذا قبيح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هذا معذورية، خليني أقول هيك، معذورية الإنسان الجاهل هذه يحكم بها العقل والنص القرآني أيضا.
سمعت شيخ، ولكن يعني دعني أطرح يعني سؤال آخر في نفس سياق حديثكم، يعني هؤلاء الجحدة هناك يعني جحودا وهناك أمية في هذا القرن 21، هناك أمية غير يعني مسبوقة بصح التعبير، ليست منطلقة من فقدان الإمكانيات للتعلم أو من فقدان الأمور للتبصر، ولكن منطلقة من تشابك الأمور كما أشرنا، يعني قد تجد مثقفا بين المثقفين وقد تجد عالما بين العلماء يعني في العلم الحديث أو ما إلى ذلك، لم يصل حتى في بحثه إلى نتيجة، يعني من خلال ما زرع من حوله من ألغام فكرية وثقافية وما إلى ذلك دخل في نقاش ودخل في ولم يصل إلى نتيجة وأعميت عليه. يعني هذه الفئة يعني أنتم
تقولون، وأنا أضيف على ما تقولون أن هناك أيضا في عصرنا قد صوت الإسلام يصل، لكن هناك أشخاص لشبهة ما يعني يجزمون بأنه غير مسلم، هو يجزم بأن هذا الصوت ليس فيه شيء من الحقيقة، تربى منذ الصغر على هذا، هذا شو حكمه؟ يعني خليني أقول نحن عم نتحدث أنه في صنفين، في جاحد والعالم الجاحد، وهؤلاء قلة، مين اللي بيعلم بالحق ويجحده إلا من الإنسان المريض في نفسه قلة، أما أكثر الناس هم جاهلون قاصرون، يعني هم معذورون بعبارة أخرى، فلا يحاسبون ولا يعاقبون على عدم إسلامهم، وهذا ليس كلامي، يعني حتى ما حدا يسمعنا الآن ويقول هذا كلام فقهائنا وعلى رأسهم الإمام الخميني،
يعني هذا
لديه نص واضح يقول إن أكثر الكفار معذورون.
طبعا يتحدث عن يعني هذا القصور على مستوى العوام،
عم يحكي إنه هؤلاء نعم عوام الناس الذين لم تصلهم الحقائق ولم يحتملوا صحة ما في الدين الإسلامي، هذا يعاقب يوم القيامة، يحاسب، يعذب في النار، يقول لا. واسمح لي الآن أن أتلو نص وهو من النصوص الهامة ومن الآراء الهامة للإمام الخميني،
وأنا أعتقد
من أهم الآراء، وإن كان يعني لم يطلع أو أنه يعني لا تنشر، يعني
حتى أن البعض عندما تقول قبل أن تقرأ هذا النص مع شيخ سوف يفاجئ تماما، يعني لأن تعودنا يعني للأسف في ساحتنا الإسلامية أن مثل كما أشرتم في بداية الحديث عن موضوع التكفير أن كل يكفر الآخر من ليس على مذهبي، هذا حديث يعتبر جديدا.
نعم، السيد الإمام رحمة الله عليه يقول إن أكثر الكفار إلا ما قل وندر، جهال قاصرون لا مقصرون أكثرهم. طبعا هذا الكلام موجود في كتابه المكاسب المحرمة، الجزء الأول من المكاسب المحرمة، إن أكثر الكفار جهال إلا ما قل وندر، جاهلون قاصرون لا مقصرون. يقول أما عوامهم، العوام الناس العاديين من الكفار، فظاهر. ليش؟ يقول لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، يعني لا يحتملون صحة المذاهب الأخرى، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، هذا جاهل قاصر، لأنه هو عنده شبه يقين، يعني كذلك زينا لكل أمة
عمل.
هذا عنده يقين 100% أنه مذهبي وديني هو الصحيح ولا يحتمل صحة ما عند الآخر، فهذا شك بقت خاطب، وهذا جهل قاصر. يقول وحال هؤلاء، هو السيد الإمام يقول هؤلاء قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين مثل عوامنا نحن المسلمين، فكما يقول الإمام الخميني، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من دون أن ينقدح في أذهان المسلمين العوام صحة المذاهب الأخرى، بسبب أنه منذ الصغر لقنوا هذا الأمر ونشأوا في محيط الإسلام. يقول كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، يعني لا فرق يقول بين عوام المسلمين وعوام الكفار من هذه الجهة، كما أن عوام المسلمين قاطعون بصحة ما هم عليه من المذهب، أولئك قاطعون بصحة ما هم عليه من المذهب. يقول والقاطع الإنسان اللي قاطع بماذا معذور في متابعة قطعه لقاطع بشيء. ولذلك العلماء بعلماء أصول هاي قاعدة أسسوها إنه القطع معذر. إذا أنت كنت قاطع بأن هذا ماء فشربته تبين أنه خمر لا تلام لأنك قاطع. فإذا أنت كنت قاطع أن هذا هو الدين الصحيح فاتبعته وتبين أنه ليس كذلك فأنت معذور.
ليس من طلب الحق فأخطأه كما طلب
نعم
الحق.
والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصيا أو آثما ولا تصح عقوبته في متابعته لقطعه. هذا يقول بالنسبة لعوام الكفار غير المسلمين. يقول
ماذا بالنسبة
وأما غير عوامهم؟
نعم يعني هذا السؤال.
مثلا الأفرض
علماء
المسلمين. نعم يقول وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنهم بواسطة التلقينات من أول الطفولية يعني منذ الصغر علموا والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم. يعني يقول حكمهم نفس الشيء بحيث كل ما ورد على خلاف مذاهبهم ردوها بعقولهم المجبولة على مذهبهم. فالعالم اليهودي يقول والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها بطلان حجة الغير كالضروري عنده لكون صحة مذهبه ضرورية لديه. نعم منهم من علمائهم من يكون يقول مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه. يعني شو طلع عند السيد الإمام إنه العوام والعلماء
معذورين
سيان ما دام التفت ما دام يقطعون بصحة ما هم عليه ولا يحتملون وجود الحقيقة في المذاهب الأخرى.
يعني
يقول وبالجملة ألخص أنقل هذه العبارة الأخيرة وبالجملة إن الكفار كجهال المسلمين منهم قاصر وهم الغالب ومنهم مقصر والكفار معاقبون على الأصول والفروع لكن مع قيام الحجة عليهم. إذا قامت عليهم الحجة ما اتبعوا لا مطلقا. فكما أن كون المسلمين معاقبين على الفروع ليش المسلم لا يعاقب على ترك الصلاة هذه على الفروع هذا ليس معناه أنهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين أو مقاصرين. مثلا المسلم يعاقب على ترك الصلاة إذا عرف أنه في صلاة مت وما صلى علم بهذا الأمر. كذلك الكفار يعاقبون على ترك الإيمان بالأصول الإسلامية إذا احتملوا صحتها أما إذا قطعوا ببطلانها فيحكم بمعذوريتهم وإن حكمنا بكفرهم. يعني أنت عم تقول عنه كافر لكن تبين أنه ليس كل كافر يعذب بالنار بل وفق هذه الرؤية التي قدمها الإمام الخميني يتبين أن أكثر الكفار معذورون ولا يعذبون بنار جهنم.
سمحت شيخ يعني طبعا هذا الباب الذي تطرقتم إليه والذي أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذا باب في محل بحث واسع وأعتقد أننا لابد في الحلقة القادمة من أن نثير الحوار حوله بطريقة أوسع وأشمل لأنه باب جريء جدا ولابد من أن نطلع ساحتنا عليه وبخاصة في هذه الأجواء التي ينطلق فيها التكفير يمنة ويسرى ومن كل حدب وصوب. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة الشيقة كما أعتقد فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.